بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. باب الدليل على وجوب النية له. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى دخل في أبواب الوضوء بعدما تكلم على أبواب الطهارة، حيث تكلم على أحكام المياه وعلى أحكام الآنية وعلى أحكام الاستنجاء والاستجمار وعلى سنن الفطرة وغيرها من الأحكام التي مرت معنا، وكل ما تقدم كان مقصودا به هذا الباب، وهو باب صفة الوضوء، باب الوضوء، لأن الوضوء هي أعظم شرائط الصلاة، فهي المدخل الأول للصلاة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الوضوء هو أول الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يفعلها قبل الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى من فقهه أنه ذكر أول ما ذكر الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات، ليشير إلى أن النية أيضا من أعظم شروط الوضوء، من أعظم شروط صحة الوضوء. والنية معناها القصد والعزم، ومحلها القلب، التلفظ بها بدعة. وكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناوي، ولذلك لا يصح الوضوء إلا بنية. والقاعدة الشرعية أن النية شرعت لأمرين اثنين: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. فحينما يتوضأ الإنسان لا بد أن يكون قصده ونيته رفع الحدث لاستباحة العبادة، رفع الحدث لاستباحة العبادة. فالنية هنا حينما يذهب الإنسان ليتوضأ لأجل الصلاة يكون قصده رفع الحدث لأجل أن يستبيح الصلاة. وذكرت بأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صاحب ولا في قول تابع من التابعين ما يدل على جواز الجهر بالنية. والجهر بالنية أمر فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، وأيضا فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه وأن يعلم بأن النية محلها القلب، والله تعالى أعلم.
باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد، وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد.
نعم، هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى مشروعية التسمية قبل الوضوء، والتسمية هو قول بسم الله، هذه التسمية، وتختلف عن البسملة. البسملة هي أن يزيد بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكثير من الناس يخطئ في مسألة البسملة والتسمية فيظن أن التسمية هي البسملة، وهذا خطأ. التسمية هي أن يقول بسم الله التسمية، وأما البسملة فهي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها لا تخلو من مقال، وبعض أهل العلم يصحح هذه الأحاديث، والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم التسمية قبل الوضوء. فذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنابلة وأيضا مذهب الظاهرية ومذهب إسحاق، إلى وجوب التسمية قبل الوضوء، وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوبها، ورأوا أنها من المستحبات وعلى فرض قول يعني من يذهب إلى الوجوب فيكون معناه لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا صلاة تامة، وليس معناها نفي الصلاة أو نفي حقيقة الصلاة، فهذه من الألفاظ التي يحملها العلماء على نفي الكمال، هذا إذا صحت الأحاديث وقلنا بالوجوب. أما إذا أخذنا بقول الجمهور وهو الراجح الصحيح، نقول بأن هنا التسمية تكون سنة أو مستحبة قبل الوضوء. على العموم ينبغي للمسلم أن لا يترك التسمية قبل الوضوء، ولو تذكرها أثناء الوضوء سمى، والله تعالى أعلم.
قال: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده، رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه.
أحسنت. بالنسبة للحديث الأول، عموما الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أنه يرى استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، ويتأكد غسل اليدين لنوم الليل. فالغسل الكفين قبل الوضوء الأصل أنه سنة، فلو أن إنسانا باشر المضمضة مبتدئا الوضوء بالمضمضة فلا حرج عليه في ذلك إذا كان لم يقم من نوم الليل. لماذا؟ لأن غسل الكفين سنة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه يشير إلى أنه كان يغسل كفيه، ويشيرون إلى أن هذا من السنة. لماذا؟ لأن اليدين هما الآلة التي تنقلان الماء إلى باقي الأعضاء، فاحتاجت هاتين اليدين إلى أن يكونا نظيفتين حتى يعني يكون الماء أيضا نظيفا حينما يجري على باقي الأعضاء. إذن غسل الكفين سنة قبل الوضوء، إلا إذا قام الإنسان من نوم الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأيضا باقي الأحاديث كلها تشير إلى المنع من إدخال اليد في إناء الوضوء عند الاستيقاظ، وأهل العلم اختلفوا في ذلك. الجمهور يرون بأن هذا محمول على الندب، وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم حملوه على الوجوب في نوم الليل، حملوه على الوجوب في نوم الليل. الجمهور يقولون بأن هذا مبني على الشك، فإنه لا يدري أين باتت يده. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا أمر تعبدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل اليدين حينما يستيقظ الإنسان من نومه، ولا يغمسهما في الإناء، ولا يغمسهما في الإناء، بمعنى أنه إذا أراد الوضوء وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، يقولون هذه هي العلة، هذه هي العلة المانعة من إدخال اليد في الإناء. وبعضهم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده هذا على الشك. على العموم الحديث الصحيح أنه يدل على المنع من إدخال اليد في إناء الوضوء عند الاستيقاظ من نوم الليل وجوبا، فلا يجوز للإنسان أن يدخل يده في إناء الوضوء حينما يستيقظ من نوم الليل. وبعض العلماء يرى بأنه خاص بنوم الليل دون نوم النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، البيتوتة لا تكون إلا في الليل. لكن من العلماء من ذهب إلى أن هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل أنه لا يتغير، بمعنى أن الماء يبقى طاهرا، يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس واستعماله استعمالا شخصيا. قالوا لأن المقصود من النهي هنا عدم إدخال اليد، فالخطاب متوجه للمكلف بعدم إدخال يده، وليس للماء علاقة في هذا في هذه اليد. والذين ذهبوا إلى المنع وهم الحنابلة وحرموا ذلك، قالوا بأن الماء يتغير من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، يعني يجوز استعماله استعمالا شخصيا، أما في رفع الحدث وإزالة النجس فقالوا لا يرفع به حدث ولا يزال به نجس، لأنه انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، إلى كونه طاهرا. والصحيح الراجح أن الماء هذا يبقى طهورا، يجوز به رفع الحدث وإزالة النجس والاستعمال الشخصي، فيما لو إذا غمست به يد قائم من نوم ليل، لأن المقصود هنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغمس، ولا علاقة للماء في هذه الحالة. إذن الخطاب متوجه إلى ذات المكلف، إلى ذات المكلف بأنه لا يفعل هذا الأمر، وأما الماء فلا علاقة له في هذا النهي، والله تعالى أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، على قول من قال بالمنع، قول الحنابلة وبعض العلماء بوجوب الغسل لا يدخل يده في الإناء، في هذه الأيام القائم من نوم الليل إذا أراد أن يتوضأ لا يدخل يده في الإناء، وإنما يفتح صنبور الماء فيغسل يديه، هل الحكم باق على الوجوب؟
لا، الحكم متعلق بغمس اليد في الماء، لأنه قديما كانوا إذا أرادوا الوضوء أتوا بالآنية ثم يأخذون من الإناء، يأخذون الماء من الإناء فيغمس يده فيبدأ يتمضمض ويستنشق ويغسل باقي أعضائه. أما الوقت الحالي فغالب الناس مثل ما ذكرت في السؤال أنهم يستعملون صنابير الماء وهذه الحنفيات، فيضعون أيديهم تحت الحنفية، فهذا لا يضره شيء. لكن إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يده ثلاثا، إذن حكم غسل اليدين أصلا أنه سنة، لكن في حالة واحدة فقط، وهي إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسلها ثلاثا. وعلى هذه القاعدة نقول بأن الماء السابق الذي تكلمنا عليه وهو الإناء حينما تغمس به يد قائم من نوم الليل يبقى على طهوريته، فيما لو إذا احتاجه الإنسان، لأن من الناس قد يحتاجه حتى في هذا الوقت إذا كان في البرية أو في الصحراء، أو احتاج مثلا إذا قطع عليه الماء في بيته فاحتاج إلى أن يأخذ من إناء فيه ماء، فهنا لابد أن نأتي بالأحكام كما يعني ذكرنا قبل قليل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.